نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطهارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التيمم في الطهور وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول عائشة رضي الله عنها: وترجله، أي تسريح شعره، إذا سرح شعره أو لحيته بدأ بالشق الأيمن، وإذا انتعل بدأ بالرجل اليمنى، وإذا تطهر يبدأ بيده اليمنى وكذلك شقه الأيمن في الغسل، وإذا لبس ثوبه كذلك بدأ باليد اليمنى، وإذا خلع يكون على العكس من ذلك، يعني باليسرى أو بالشمال. يستحب الإنسان أن يحرص على هذه السنة إذا أخذ وإذا أعطى وإذا سرح شعره أو لحيته. وإذا كان يسقي الناس هل يبدأ باليمين أم الكبير؟ والمختار أنه الكبير ثم من على يمين الكبير. وإن كان يحلق شعره، يحلق الحلاق شعره، هل يبدأ بميمنة الشخص أم ميمنة الحلاق؟ لأن ميمنة الشخص بالنسبة للحلاق تكون ميسرة، وميسرة الشخص بالنسبة للحلاق تكون عن يمينه. قولان لأهل العلم. نعم. أرأيتم العلماء تكلمون في ماذا؟ في كل شيء، لا يتركون شيئا الحمد لله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر.
الإسناد السابق خالد بن عبد الله عن خالد همن الحذاء.
خالد بن عبد الله.
نعم. ولا سيأتي عفوا سيأتي بعد القادم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، اللعانان يعني يتسببان في اللعن، لأن الناس يلعنون من يفعل ذلك، يعني يسبونه. واتقوا يعني اجتنبوا، واجعل بينك وبين ذلك وقاية، وهذا معنى التقوى لغة، أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. وهو ظل الناس وطريق الناس، الذي يتخلى في هذين المكانين يكون ذلك سببا في اللعن، وليس المراد الإذن باللعن في هذا الحديث. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله:
ليس المراد الإذن باللعن. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء من التبرز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة.
من هو الحذاء فيهما؟ خالد
الثاني.
وابن عبد الله من؟
ابن عبد الرحمن بن يزيد أبو الهيثم المزني.
المزني.
نعم.
خالد بن عبد الله، خالد بن من؟
خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد أبو الهيثم، وقيل أبو محمد المزني الواسطي الطحان، ويقال مولى النعمان بن مقرن المزني.
خالد الطحان درجته
ثقة ثبت.
والثاني
ثقة يرسل.
من الحذاء؟
الحذاء
ثقة يرسل.
نعم. قال ابن مهران الحذاء. أبو المنازل البصري مولى قريش وقيل مولى بني مجاشع وقيل أبو عبد الله ثقة يرسل. وقد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. هكذا قال في التقرير.
هنا عن عن يرسل ولا يدلس؟
يرسل.
نعم.
عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه.
يعني بستان. نعم. حائط يطلق رجل الجدار ويراد به البستان. نعم.
وتبعه غلام معه ميضاءة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
لعله ذكر من أجل عن خالد عن عطاء وهنا حدثنا شعبة عن عطاء.
قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل فيتغسل به.
قوله يدخل الخلاء، والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وأصل الخلاء الصحراء التي ليس فيها أحد، ثم أطلقت على المكان المعد لقضاء الحاجة لأن الإنسان يجلس فيه وحده عند قضاء الحاجة. وفي الحديث أن من قضى حاجته عليه أن يستنجي بالماء أو يستجمر قبل أن يتوضأ. وهل يجوز أن يستجمر أو يستنجي بعد الوضوء؟ ها؟ هل يصح هذا؟ يعني يقضي حاجته ثم يذهب يتوضأ، هل يمكن ذلك؟ ها؟ يعني استعمل قفازا أو نحوه، هذا قول لبعض العلماء لكنه قول ضعيف. الصواب أن الاستنجاء يكون قبل التطهر، لكن لو فعل ذلك هل يجزئه أم لا؟ قولان لأهل العلم. ومعرفة هذه الأقوال الضعيفة لا بد منه أيضا لطالب العلم حتى لا يقع في سب العلماء. ربما لو سمعت هذا من أحد ربما تستنكر وتسب أو تقول هذا جاهل الذي يقول هذا ونحو هذه الألفاظ التي تدل على جهل الشخص. فهذا قول حكاه العلماء، بل بعضهم يرى أنه جائز لا بأس به، لكن هذا طبعا ما ينبغي الإنسان يعني يبقى حاملا للنجاسة بين أليتيه أو على ذكره ويتوضأ. لكن لو وقع لو أن على قدمك نجاسة وأنت توضأت في الوضوء من أول غسل يدين، هل هذا الوضوء ينعقد ولا ما ينعقد؟ ها؟ ينعقد. نجاسة شيء والتطهر شيء آخر. فإذا أنك إذا ما جئت مع أنك أنت الآن على ثوبك أو على جسد أو على رجلك نجاسة وبدأت في الوضوء لم تنتهي من الوضوء بعد، إذا جئت عند الرجل تغسل النجاسة ثم تغسل من أجل الوضوء ولا حرج في ذلك. بل لو توضأت وقع على رجلك نجاسة أو على ثوبك نجاسة هل تعيد الوضوء؟ لا تعيد الوضوء، فقط تزيل أو تحذف هذه النجاسة إذا كانت على الثوب أو البقعة للصلاة أو البدن. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء معه مضاءة وهو الإناء الصغير في ماء ليستنجي به. الحديث الآخر إداوة من ماء، وهي أيضا إناء صغير قد يكون من جلد أو من غيره يوضع فيه الماء. وعنزة هكذا الفتحات، عنزة وهي بخلاف العنزة، وعنزة وهي العصا في طرفها حديدة يركزها في الأرض فتكون سترة له في الصلاة، وقيل لقتل الهوام والحيات والعقارب إذا صلت الإنسان وفي الصحراء يقضي حاجته ربما يحتاج إلى ذلك، تكون تشبه الرمح. قوله فيتغسل به يعني يستنجي به، والمراد أنه لا بد من تنقية المحل بعد قضاء الحاجة سواء أراد الوضوء أو الصلاة أو لم يرد. فلو تركه فلم يستنجي قد يصيب ثوبه شيء من النجاسة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المسح على الخفين.
المسح على الخفين، ومع أنها مسألة عملية فقهية لكن العلماء ذكروها في كتب العقائد والمنهج، لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين ويمسحون على أقدامهم لا يغسلونها، وهذا من قذرهم ووسخهم. هم أوساخ في العقيدة، معتقدهم من أفسد العقائد، وكذلك في أبدانهم لا يحسنون الطهارة، فيحملون قراءة الخفض في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي قراءة سبعية متواترة عن شعبة، وأرجلكم بالكسر، وما يحملون على مسح الرجلين. وأهل السنة يحملون على المسح على الخفين جمعا بين النصوص. نعم. فيذكر العلماء ذلك الطحاوي قال وضع المسح على الخفين، وكذلك ابن بطه رحمه الله تعالى في الإبانة، وجماعة من العلم ذكر المسح على الخفين، والإمام أحمد ذكر أيضا حد الرجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أصحابه من بعده لأنه لم ينسخ، لأن الخوارج ينكرون حد الرجم. فالحاصل إن كانت المسألة عملية أو فقهية وخالف فيها أحد من أهل البدع يذكرها العلماء في كتب العقيدة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال.
لماذا أعجبهم؟ أن المقصود هنا أن المسح مشروع حتى بعد نزول آية الأولى.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء. قال: وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء. قال: وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال.
طيب، في هذا الحديث السابق دليل على مشروعية المسح على الخفين، فإذا لبس الخفين أو الجوربين فإنه يمسح عليهما بشروط. شروط المسح على الخفين: أن يلبس الخفين على طهارة، فإذا لبسهما على غير طهارة فلا يجوز المسح عليهما، وأن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض بأن يتجاوز الكعبين. وفي زماننا هذا ظهرت يعني جوارب دون الكعبين، تكون أسفل قصيرة حس من الكعبين، فهذه لا يجوز المسح عليه. ولو كان إذا شدهما رقيا إلى 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 أعلى الكعبين فكذلك لا، لا يجوز هذا، إنما يمسح على الخفين أو الجوربين أو الجراميق التي فوق الكعبين، وكل قدم فيها كعبان. والرافضة خالفوا حتى في هذا، قالوا كل قدم فيها كعب واحد. أما أهل السنة فعندهم أن الرجلان فهم الكعبان، لأن الكعبان تكونان ناتئتان يعني بارزتان لغة، ولا شك أن مؤخرة القدم ليست بارزة كالكعبين اللذين في جانبي الرجل. وهذا يدل على الإنسان إذا فسد معتقده فسد حاله، والعياذ بالله، إذا فسد المعتقد يفسد حتى في عبادته، يفسد يكون عنده غلو أو تقصير، غلو أو جفاء، بل حتى في أمور العادية ربما أنه يقع له ذلك. حتى قيل إن أحدهم كان لا يجامع امرأته إلا بالنهار، يقول خشية أن تكون امرأة رجل آخر. كيف امرأة رجل آخر جلسة معك طوال النهار في البيت 24 ساعة وتقول تخاف أنها امرأة رجل آخر؟ كيف هذا؟ هذا شيء عجيب. إذن أن يلبس الخفين على طهارة صحيح، لا تتعجبون. أنا أقول محمد بن مقصود كنت لا أنام إلا على صوتي كوكبة الشرق ومن كلثوم، لا تستغربوا هذا، مع أنه في جانب آخر قبل طبعا ما يمسك الإخوان المسلمون الحكم في مصر كان يقول من دخل البرلمان كفر، مجرد المشاركة في البرلمان التشريعي كفر بالله عز وجل أكبر، مخرج من الملة، لا شك في ذلك بالإجماع. وبعد ذلك ماذا؟ طالبوا بدخول البرلمان وقالوا مايوه إسلامي، سنفعل مايوه إسلامي. ما هو المايوه الإسلامي؟ كيف مايوه إسلامي يعني؟ كيف مايوه إسلامي؟ قالوا سياحة إسلامية، وقالوا كل شيء المسوه والغناء إسلامي، وأظن ما أدري هل وصل للرقص الإسلامي أم لا. فهكذا إذا فسد معتقد الإنسان يأتي بالغرائب والأعاجيب، ويأتي بالأغلوطات أيضا يبدأ يجادل فيها ويناقش فيها. وسبحان الله حينما تنظر لرؤوس هذه الجماعات كلها لا تجد فيهم طالبا. عاصم عبد المجيد هذا الذي يعني إذا تكلم لابد أن تضع إصبعيك في أذنيك من شدة وعلو صوته، هذا من يتعلم هذا؟ من شيخه؟ ياسر برهامي هذا من شيخه؟ قال الشيخ من بس شيخه. قلنا كيف شاف الشيخ؟ قال لأنه قابل الشيخ في شاف الشيخ في خيمة في الحج، يعني كل من حضر مع الشيخ نباز في خيمة في الحج أصبح شيخه. هكذا كل التمشيخ محمد إسماعيل. ثم بعد ذلك تبالغوا فقالوا ماذا؟ قال لهم الشخص اسمه هيثم هلك، شخص عنده غلو شديد، هيثم ما أدري ما اسمه من هذه العبرية. قال إخوانهم من علماء اللجنة الدائمة، يعني سأصبح ياسر برهامي قرين لابن باز والفوزان وهؤلاء العلماء الكبار قرناء، له أن يجتهد وهو له أن يجتهد. والإنسان لا يستغرب من فساد أعمال هؤلاء، مع ولما يقول محمد إسماعيل تقرب إلى الله عز وجل بحرق سيارات الشرطة. ما العام تحرق؟ لماذا تحرق؟ عشان بيحملوا فيها المجرمين وغيرهم. أمثاله ولو كانوا يعملون فيه يصبح تصبح غنيمة، ويا ليتها غنيمة، غنيمة محروقة. فهذا شيء عجيب جدا. يبقى الشرط الأول أن يلبس الخفين على طهارة، وأن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض بأن يتجاوز الكعبين، وأن يكون ثخينا يمكن التتابع المشي به، وأن يكون المسح في حالة أصغر. أما الجنابة فلا بد من خلع الخفين كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، ولكن من غائط وبول ونوم. وكما سبق أن هذا الحديث فيه الرد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، وإنما يمسحون على أقدامهم وهي مكشوفة ليست مستورة. واستشهدوا بقراءة الجر في آية المائدة، وأهل السنة حملوها على المسح على الخفين. قوله قال إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي علماء الكوفة كان يعجبهم هذا الحديث لأن الإسلام الجرير كان بعد نزول المائدة، وذلك لأن آية المائدة فيها آية الوضوء، ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة شعبة وأرجلكم، وهذا محمول على مسح الخفين. فجرير أسلم بعد نزول آية المائدة ومسح على الخفين مع ذلك، مع أن الآية ظاهرها هل فيها مسح على الخفين أم غسل؟ فيها الغسل على قراءة حفص مشهورة، لكن يدل على يعني لو قيل أنه أسلم قبل ربما يقول أحد إن آية المائدة ما نسخت ماذا؟ المسح. لا، ما جرير أسلم بعد ومع ذلك مسح على خفين، دل على أن الحكم باق ومسح الخفين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
شقيق هذا ابن سلمة أبو وائل.
نعم
قال فيه درجته
ثقة مقدرة.
نعم. عن حذيفة. نعم.
فانتهى إلى تباطة قوم فبال قائما فأحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه.
هذا الحديث في دلالة جواز البول قائما لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فأن يكون المكان غير مناسب للجلوس لنجاسته أو لا يأمن من رشاش البول بشرط العناية بستر العورة والأمن من نظر أحد إليه. والبول قاعدا أفضل، وهو غالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. والجواب عن هذا الاعتراض أن من علم فهو حجة على من لم يعلم، وإنما أخبرت رضي الله عنها عما رأته يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت فأخبرت على حد علمها، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فحذيفة رضي الله عنه حفظ بأنه بال قائما، وعائشة رضي الله عنها لم تعلم، والجمع أن يقال ما كان يبول إلا قاعدا، أن هذا محمول على الأحسن والأحوط والأفضل. قال النووي رحمه الله تعالى وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تصح، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها هذا ثابت، فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وحجة القائلين بالمنع ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر رضي الله عنه قد رآه يبول قائما يا عمر لا تبل قائما، قال فما بلت قائما بعده. وهذا الحديث أخرجه الترمذي معلقا ووصله ابن ماجه. واختلف العلماء في سبب كونه عليه الصلاة والسلام بال قائما، فقال بعضهم إن هذا لوجع في صلبه، وأن العرب كانت تستشفي بالبول قائما من وجع الصلب، وقال آخرون إنه لوجع بمؤدبه، والمؤدب هو باطن القدم فلا يستطيع الجلوس من هذا الوجع، وقال آخرون إنه بال قائما لأن المكان كان غير مناسب، لأنه أتى السباطة وهي أماكن القمامة، فلو جلس لارتفع البول عليه، وقال آخرون إنه بال قائما لأن البول قائما أحسن للدبر فلا يخرج منه شيء إذا كان قائما، أما إذا كان جلس فقد يخرج الحدث من الدبر، ولهذا قال عمر البول قائما أحسن للدبر كما عند البيهقي في السنة الكبرى، وقال آخرون إنه بال قائما لبيان الجواز، وهذا هو الصواب. وبالجملة فالحديث دل على جواز البول قائما إذا أمن من نظر أحد إلى عورته، ولو كان بدون حاجة لفعله عليه الصلاة والسلام الدال على الجواز. وفي الحديث جواز المسح على الخفين بعد الحدث كبول أو غائط أو نوم أو أكل لحم جزور، أما الجنابة فلا بد من الغسل، ولذلك لا بد من خلع الخفين حينئذ. وقوله ادنه أي اقترب، يعني يقف خلفه موليا ظهره إليه ووجهه إلى الجهة الأخرى ليستره من عين الناس. نعم طيب. وطبعا إذا لبس خفا مثلا أسفل ثم لبس فوقه خفا آخر أو ثالث هل يمسح على هذا؟ يعني الحكم للفوقاني أم للتحتاني؟ يعني لبس الخف الأول على طهارة أصبح يجوز له المسح عليه، ثم وجد الجو باردا فلبس خفين، هل يمسح على هذا الأعلى وإن لم يلبسه على طهارة؟ يعني إذا لبسه إذا انتقض وضوءه ثم اشتد البرد فاحتاج إلى جورب آخر فلبسه على غير طهارة، هل يمسح عليه؟
إذا كان مسح الأول لا،
إذا كان مسح الأول ولبس على طهارة ولبس الثاني أيضا على طهارة يمسح على الفوقاني، لا يلزم المسح يخلع الخف اللي فوق ويمسح على الأسفل، لا يلزم، ولو لبس جوربين أو ثلاث يمسح على الأعلى، لكن بشرط دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولو كان هذا الوضوء من الفرض السابق، يعني لو بقي على وضوئه ولبس جوربا فوق جورب يمسح عليه، لكن يبقى الشرط الذي هو ماذا؟ طب لو كان الخف الأول مخرقا في محل الفرض، وهل محل الفرض المراد به المسح أم الغسل؟ لأن محل الفرض في المسح ما هو؟ ظاهر القدمين، ومحل الفرض في الغسل القدمان أسفل وأعلى، فإذا كان الأسفل مخرقا خرقا كبيرا ها ولبسه على طهارة ثم لبس خفا آخر غير مخرق، أو الخرق في غير الجهة التي فيها، يعني هذا الخف مخرق من هنا فلبس جوربا ستره لكنه أيضا مخرق من جهة أخرى خرقا كبيرا، هل يمسح عليه؟ طالما القدم مستورة ولو لف عليه قماشا أو جرموقا لا بأس يمسح عليه، المهم يكون مستور، لكن لو فيه جزء مستور وجزء مكشوف الواجب في المكشوف ماذا؟ المسح، والمشروع في المستور عفوا الغسل، والمشروع في المستور المسح، كيف هل يجمع بين الغسل والمسح؟ فيغسل المكان الذي فيه خرق ويمسح على المكان المستور؟ لا، لم يثبت هذا الجمع بين المسح والغسل، إما يمسح وإما يغسل. فإذا أراد أن يخلع خفيه خلعهما وغسل رجليه، هل هناك إشكال؟ لا إشكال، مثل عندنا كذا الميضة، ربما إذا نزلت بالشراب خصوصا الشرابات الخفيفة في هذه الأيام ربما يبتل الشراب تأتي يكون له رائحة كريهة. لا، أفضل اخلع خفيك أو اخلع مع هذا الجوربين والشرابين، ثم بعد ما تتوضأ البسهما. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر خير اليوم. وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.